بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير رحمهم الله حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه. حدثنا محمد بن عوف، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة، قال: فأوتي بعرق فيه 20 صاعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة مر معنا في الدرس الماضي حديث آخر يشبهه، وإن كان بين الحديثين فرق، مع أن القصة التي وردت في الحديثين متماثلة، ولكن الحديث الأول الذي مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للرجل 3 أمور من الكفارات، فأمره أن يكفر بالإطعام فقال: لا أجد. فقال له: صم 2 شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. أمره بالإعتاق أولا فقال: لا أستطيع. ثم قال له: صم 2 شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمر من الصدقة فأعطاه إياه وقال: تصدق به. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكله وأن يطعمه أهله. هذا الحديث يشبه الحديث الذي تقدم، إلا أن هذا الرجل قال: يا رسول الله، احترقت. وفي الحديث الأول يقول: هلكت وأهلكت. فقال هذا في حديثنا هذه الليلة يقول: احترقت، والمقصود من الذنب، من الإثم الذي وقع فيه، لأنه يعلم أن هذا من الإثم العظيم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عله أن يجد مخرجا مما وقع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتصدق فقال: لا أجد. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمر من تمر الصدقة فأعطاه إياه. الفارق بين الحديثين أن الحديث هذا لم يذكر فيه صيام الشهرين، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم شهرين صم شهرين، وهذا معلوم استحالته أو بعده في شأن هذا الرجل، لأنه إنما وقع على أهله في نهار رمضان وهو يعلم أنه حرام بسبب الصيام، فكيف به يكلف بصوم شهرين؟ هذه أعظم وأبعد. فلذلك ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له موضوع الصيام، أو ربما أن الراوي عباد الراوي سهى عن هذا وأسقط هذا اللفظ الأمر الآخر قد تكون القصتان واحدة، ربما مع أنه اختلف لفظ الشاكي، في الأول قال هلكت وأهلكت، وفي هذا الحديث يقول احترقت، واحتمال آخر أن تتعدد القصة، أن يكون الصحابي الأول الذي حصل له ما حصل من جماع أهله في نهار رمضان غير هذا، أن يكون أن تكون القصة قد حصلت من اثنين فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه لا شيء عنده أمره أن يجلس، قال فجاء رجل يسوق حمارا عليه طعام، لكن ما علاقة هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا الطعام وهو التمر؟ هذا الطعام الذي جاء به الرجل من الصدقة، جاء به الرجل هذا على حماره تمر للصدقة، جاء يريد أن يتصدق بهذا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذا التمر وأن يأكل منه وأن يطعمه أهله. وفي هذا الحديث نقول ما تقدم من أن رزق الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته لا يدري الإنسان من أين تأتي، مع أن رزق الإنسان مقدر، رزق الإنسان مكتوب بقدر الله الكوني منذ أن تنفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، فالله قدر لهذا الرجل أن يكون ارتكابه لهذا الأمر المخالف لفريضة الصيام أن يكون هذا بابا من أبواب الرزق، لكن بعد أن علم الله توبته وصدقه، لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حال من الفزع وحال من الألم، يعبر عن ذلك قوله احترقت يا رسول الله من شدة شعوره بالإثم والذنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا. في الحديث المتقدم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت ثناياه أو بدت أنيابه، في هذا الحديث لم تذكر هذه الزيادة، لكن معنى الحديثين واحد، وهو أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، ومن لم يجد فإن الكفارة لا تسقط عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سامح هذا الرجل ولا قال له انصرف ما دمت لا تجد كفارة، لكن قال اجلس حتى جاءه هذا التمر فأعطاه إياه وقال تصدق به، يعني عن الإثم الذي وقعت فيه، قال أعلى أهل بيت أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أحوج منا، فأمره أن يأكل منه وأن يطعم منه أهله. هذا يدلنا على أن الإنسان لو حصل منه هذا الفعل ولم يستطع التكفير، ما استطاع لا أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين ولا أن يطعم المساكين، ماذا يصنع؟ يبقى هذا دينا في ذمته، يبقى التكفير في ذمته دينا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى له قضاءه. نعم.
باب التغليظ في من أفطر عمدا. حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن كثير أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه، قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس.
نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أفطر عامداً في نهار رمضان. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أوجب على المؤمنين صيام شهر رمضان، واستثنى من ذلك أهل الأعذار، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكنه واجب على المؤمنين جميعاً. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، منكم خطاب لجميع المؤمنين، فليصم. فهذا يدل على وجوب صوم رمضان على كل أحد، والامتناع عن المفطرات في رمضان هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يصح الصوم بدونه، لا يصح صوم الإنسان بدون هذا. فالامتناع عن الطعام والامتناع عن الشراب والامتناع عن الشهوة هذا أمر حدده الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن ينتهكه أحد عمدا إلا من عذر. قال: من غير عذر. من هم المعذورون في رمضان؟ المرضى والمسافرون، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا يسامحون بإطلاق، لكن يرخص لهم في الفطر إلى أن يأتي وقت آخر بعد رمضان يستطيعون فيه الصيام. حائض في حكم المريض، حائض والنفساء في حكم المرضى. فأما غيرهم فيجب عليه الصوم إذا كان قادرا عينا، على كل إنسان، ليس من فروض الكفاية بل هو من فروض الأعيان. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. مسألة عظيمة جدا، غاية في القبح وفي الشناعة، فيها تخويف عظيم وتهديد ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك، لأن من فعل ذلك من غير عذر هذا مستهين ومستهتر بأحكام الله والعياذ بالله. وإن كان بعض الناس هدانا الله وإياهم يتجرؤون على فعل هذا الأمر من غير حاجة، تجده صحيح البدن وليس مسافرا ويستطيع الصوم، ولكنه يتعمد أن يفطر في رمضان، أن يأكل أو أن يشرب من غير حاجة، وهذا إثمه عظيم والعياذ بالله. طيب، إذا فعل ذلك إنسان، هذا الحديث يدل على أنه ليس لفعله هذا كفارة. من جامع أهله، وهذا أمر تدفع إليه الطبيعة البشرية وقد يحصل من الإنسان ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه بعض الناس مثلا، ولذلك أمر الإنسان أن يحتاط وأن يبتعد، لكن إذا حصل منه هذا فيه كفارة مغلظة، كفارة في الوطء في نهار رمضان مغلظة شديدة، عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيصوم فيطعم 60 مسكينا، كفارة عظيمة كبيرة. لكن من ليس له عذر ويستطيع الصبر وهو صحيح البدن فأفطر، إثمه عظيم، ليس له كفارة. وعدم وجود الكفارة على الذنب يعني إذا كان الذنب من الكبائر ولم تذكر له كفارة في الشريعة فهذا لا يدل على سهولته ويسره، بل يدل على أن الذنب هذا أكبر من أن تستدركه الكفارة. عندنا مثال واضح في هذا، ما هو؟ القتل. القتل محرم في ديننا، قتل النفس الله سبحانه وتعالى نهى عنه، قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا في القتل الخطأ، لكن في القتل العمد لم تذكر الكفارة، ذكر فيها الوعيد والعذاب الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا ما ذكرت فيه كفارة. أيضا اليمين، اليمين فيه عندنا يمين منعقدة وفيه يمين غموس. ما هي اليمين المنعقدة وما هي اليمين الغموس؟ اليمين المنعقدة هي حلف الإنسان على أمر في المستقبل ما فعله بعد، أن يفعله أو أن لا يفعله، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا. فإذا خالف مقتضى هذه اليمين فإنه حنث حينئذ وعليه الكفارة في هذه اليمين، في هذه الكفارة اليمين فيها الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا لم يجد فيصوم 3 أيام. أما اليمين الغموس، اليمين الغموس ما هي؟ الحلف على أمر سابق ماضي أنه بخلاف ما هو عليه، ما هو يحلف على أمر حصل منه بالفعل أو أمر صحيح، لا، حلف بخلاف ما هو عليه، استدان من إنسان دينا ثم حلف بالله أني ما أخذت منه دينا، وهذا يحصل كثير، شتم إنسانا فحلف أني ما شتمته، وفاه إنسان دينه حلف أنك لم توفيني ديني، هذه يمين غموس. قال العلماء إن تسميتها غموس، لماذا سميت هذه اليمين بالغموس والعياذ بالله؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها والعياذ بالله في الإثم أو في نار جهنم. هذه اليمين لماذا شدد في شأن هذه اليمين؟ لأنها كذب وافتراء، استعان على كذبه هذا بالحلف بالله. الله سبحانه وتعالى اسم الله عظيم والحلف به شيء يجب أن يوقر، ما تأخذ اسم الله سبحانه وتعالى لتستعين به على الكذب وعلى الخيانة. فلذلك هذه اليمين لا كفارة فيها، اليمين الغموس ما فيها كفارة. لماذا؟ لأنها أقل شأنا من اليمين المنعقدة؟ لا، بالعكس هي أكبر وأعظم، لكن لماذا؟ لأن شأنها عظيم أكبر من أن تستدركه الكفارة. فهنا الذي يفطر في نهار رمضان ما ذكرت له كفارة، أطعم 60 مسكينا أو صم 2 شهر أو أفعل كذا، لا، ما ذكرت له كفارة. لماذا؟ لأن فعله هذا غاية في القبح والشناعة والجرم لا تستدركه الكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث يقول لو حتى صام الدهر، لو صام الدهر العام كله لا يقضي عن هذا اليوم الذي اجترحه بالفطر بغير حق. طبعا حرم، المقصود من هذا التهديد والوعيد أنه حرم من خير رمضان ومن بركته ومن طاعة الله ومن عفوه وفضله. في رمضان لله عتقاء في كل يوم، والله سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده في هذا الشهر، والله سبحانه وتعالى يعطيهم ويجزل لهم العطية في شهر رمضان، فكيف هذا والعياذ بالله يستفزه الشيطان حتى يترك هذا الفضل ويطيع الشيطان فيعصي الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ فهذا يدلنا على أن صوم الفطر من أفطر عامدا في نهار رمضان من غير عذر أنه وقع في إثم عظيم. طيب قد يقول إنسان ما المخرج إذا وقع إنسان في مثل هذا؟ ما المخرج؟ ليست هنالك كفارة؟ ماذا يصنع؟ كيف يستدرك ما وقع فيه؟ كيف يبرئ ذمته؟ كيف يعود إلى ربه؟ التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن التوبة الصادقة أن الإنسان يندم، حس بالندم الذي يقض مضجعه ويقلقه، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر ويتوب ويكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
باب من أكل ناسيا. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: أطعمك الله وسقاك. رووه بلفظ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، هذا الحديث يعبر عن أمر يحصل بين الناس بسبب النسيان. النسيان هذا آفة تعتري الإنسان، يذهل الإنسان عما أمامه، يذهل الإنسان عما في ذهنه، يذهل الإنسان عن الحال التي هو فيها، فيفعل ما يخالفها، يفعل ما يخالفها. هذا النسيان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث أن العبد إذا قال ذلك، إذا قرأ ذلك، يقول الحق تبارك وتعالى: قد فعلت. أن الله لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من فضل الله علينا. وجاء في الحديث أيضا إن الله عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. عفي يعني لا يكتب عليهم شيء بسبب الخطأ والنسيان، ما يكتب عليهم إثم، لكن لو ترتب على هذا الخطأ أو النسيان شيء آخر يتعلق بمصلحة إنسان معين، الإنسان معصوم، دمه وماله وعرضه معصومة بعصمة الإسلام، فلو أن الإنسان نسي أو أخطأ فأساء إلى أخيه المسلم في شيء من ماله أو في شيء من نفسه، هذا مضمون، مضمون. يعني كما لو قتل الإنسان خطأ، أو كما لو كان نائما، إنسان نائم، تصوروا نائم مرفوع عنه القلم لا يكتب عليه شيء، فانقلب على طفل صغير بجواره فمات هذا الطفل، هل يسامح؟ لا، عليه دية هذا الطفل، لكن هل يؤاخذ شرعا؟ يعني هل يأثم؟ لا. فالنسيان سبب لرفع الإثم، لا يؤاخذ بنسيانه هذا. فالإنسان في الصيام، وهذا قد يحدث كثيرا بحكم أن الإنسان في أحواله العادية يأكل، الإنسان في أحواله العادية يأكل ويشرب، ربما يذهل الإنسان في بعض أوقات الصيام فيأكل ويشرب ذاهلا عن صيامه، ثم يتنبه ماذا يصنع. هذه الحال وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام الحكم فيها. الحمد لله أنها وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمة الله بنا، لأنها لو وقعت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما اختلفنا في أمرها، لكنها وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه هذا الرجل وقال: نسيت وأنا صائم، أكلت وشربت. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أطعمك الله وسقاك، هذا من فضل الله عليك، أطعمك الله وسقاك، لأنه ما تعمد الإثم هنا، ما تعمد جرح الصيام ولا تعمد مخالفة أمر الله، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطعمك الله وسقاك، وفي الرواية الثانية قال: فليتم صومه، يعني ما عليه شيء، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحال التي غفل وذهل فيها عن العبادة التي هو فيها، نسي الصوم فامتدت يده إلى شيء من الطعام أو شيء من الشراب، لا شيء عليه، لكن بمجرد أن يتذكر عليه أن يرجع. يعني من فعل ذلك ناسيا أو ذاهلا لا يجب عليه القضاء ولا يفسد صومه، بخلاف الأول. أول بعض العلماء قالوا عليه القضاء وعليه التوبة الذي تعمد الصوم لا الفطر، لكن هذا لا شيء عليه، مع أن الفعل واحد، الأول أكل وشرب والثاني أكل وشرب، لكن هذا معذور بسبب النسيان والذهول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
باب تأخير قضاء رمضان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمهم الله أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
نعم، القضاء في رمضان هذا واجب، قضاء ما فات من رمضان واجب، ذكر في كتاب الله الكريم: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب أن يصوم مثل الأيام التي أفطر فيها من أيام أخرى. طيب، يصوم متى؟ بمجرد أن يفطر في يوم الفطر، يعني بعد رمضان، في شهر شوال، في أول شوال، في منتصفه، في آخره، متى؟ العلماء بعضهم له رأي رحمهم الله، يرون أن القضاء يجب على المبادرة، تجب فيه المبادرة، أن يبادر، لأن هذا واجب فات فلا بد من قضائه، فوائد تقضى، لكن خشية من أن يفوت الوقت، الإنسان قد يموت، الإنسان قد يمرض، فقالوا المبادرة تلزم أن يكون الصوم قريبا. طيب، ومسألة أخرى، كيف يصوم؟ يعني يصوم يوم ويفطر يوم، أو يفطر أسبوع، بحسب حاله حتى يكمل العدة، أو أنه لا بد أن يسرد، أفطر 10 أيام لا بد أن يصوم 10 أيام متتابعة. المسألة لها أصول عند العلماء، ما كان العلماء يتكلمون هكذا كل واحد يأتي برأي من عنده وهو متكئ على وسادته، لا، فيه قاعدة عند العلماء أن القضاء يماثل الأداء، حتى يكون قضاء لابد أن يكون مثل الأداء، يعني الآن إذا فاتتك ركعة في الصلاة ماذا تصنع؟ تصلي صلاة ركعة كاملة تأتي بها، ها؟ إذا كان عليك دين كيف تقضيه؟ بمثله. طيب الصوم هذا في رمضان مفرق ولا متتابع؟ متتابع، شهر واحد. إذن إذا كان القضاء، إذا كان هذا الصوم بعد رمضان قضاء لما فات من رمضان، عند هؤلاء أنه ينبغي أن يكون مثله، فاته أسبوع لأنه كان مسافرا، يقضي أسبوعا متواصلا بعد أن يعود إلى أهله ووطنه. لها وجهة. لكن هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة يدل على توسعة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة كانت يأتيها المانع، يأتيها الحيض في شهر رمضان فتفطر. متى تصوم؟ تقول ما كانت تستطيع الصوم قضاء الأيام هذه التي فاتتها من رمضان إلا في شهر شعبان قبل رمضان القادم. لماذا تؤخر؟ تقول من الاشتغال برسول الله صلى الله عليه وسلم، قيام على شأنه، خدمته، راحته، ها؟ فلذلك ما كانت تجد الوقت الذي تصوم فيه إلا في شعبان. لماذا شعبان؟ لماذا كانت تؤخر إلى شعبان؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في شهر أكثر منه صوما من رمضان غير شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، فلذلك الفرصة كانت عندها واسعة أنها تصوم في شعبان تقضي ما فاتها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القضاء في رمضان موسع، قضاء صوم رمضان الفائت موسع من بعد رمضان الماضي إلى قرب رمضان القادم، بحيث يبقى أيام يستطيع الإنسان أن يقضي فيها هذا الصوم، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان الفائت أو بعضه حتى يدخل رمضان الجديد من غير عذر، هذا إثم عظيم، لا بد أن يقضيه قبل أن يدخل عليه رمضان الآخر. طيب وماذا نصنع بآراء العلماء الآخرين الذين قالوا لا بد من المبادرة، لا بد من التتابع؟ الآية التي أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام فيها وعذر من لا يستطيع تدل على هذا، فيها معنى. اسمعوا ما جاء في الآية: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، منكرة، ما قال أيام من شعبان من شوال ولا من الحجة ولا من محرم، أيام أخر. وهذا يصدق على ما كان بعد رمضان مباشرة وما كان بعده بشهر وشهرين وثلاثة وخمسة وسبعة إلى قرب رمضان التالي، عدة من أيام أخر ما حدد. فهذه الآية، لفظ هذه الآية يقوي ما ورد عن أم المؤمنين عائشة. طيب قد يقول قائل إن هذا اجتهاد من أم المؤمنين عائشة، هي كانت تعمل ذلك، لكن كان المفروض أنها تبادر بالصوم. نقول لهم إن فعل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي زوجه كان يعرف هذا الأمر فلا ينكره. هذا دليل على ماذا؟ على جوازه، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهذه زوجه، يعرف الإنسان. الآن امرأتك معك في البيت إذا كانت صائمة في يوم تعرف أنها صائمة، ها؟ ما تغدت معك، ما أكلت معك، ما تعرف أن هذه صائمة، فهي كانت تؤخر الصوم إلى هذا الوقت بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليها ذلك. هذا دليل على أن قضاء الفائت من رمضان موسع، يقضيه جميعا متواصلا أو مفرقا، يقضيه قرب رمضان أو بعده في مدة قريبة أو متوسطة أو حتى بعيدة، لكن قبل دخول رمضان التالي.
باب في من مات وعليه صيام. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه.
نعم، هذا الحديث حديث بحسب ظاهره ضعيف عند العلماء، لأن هذا الراوي الذي تفرد به ضعيف، لكن على فرض صحته فهو محمول على صوم النذر. صوم النذر أن الإنسان يلزم نفسه بصوم يوم أو أيام معينة، يقول: نذرت إن رد الله غائبي، أو إن كتب لي السلامة، أو إن شفى مريضي، أن أصوم يوما، أن أصوم 10 أيام، ثم مات. هل هذا الصوم بإلزام الله له أو بإلزامه هو نفسه؟ هو ألزم نفسه. طيب إذا مات ولم يفي بهذا النذر، قالوا هذا الحديث إن صح فهو محمول على هذا المعنى، إذا كان عليه نذر ومات ولم يصم يصوم عنه وليه، لأن هذه عبادة تطوع، هذه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان صوما من رمضان فإنه لا يقضي فيه أحد عن أحد، الصوم والصلاة واجبات عينية، واجبات عينية يعني مفروضة على كل واحد بخصوصه، لا يتأدى عنه بفعل غيره، كل إنسان معلق هذا الواجب برقبته. فلذلك إذا فاته الصيام، كان معذورا ففاته الصيام فمات ولم يصم، هنا ننظر هل يمكن للإنسان الذي أفطر في رمضان هذا، هل يتوقع في مثل حاله أنه يصح ويصوم؟ يعني إنسان أجريت له عملية جراحية وهو متوسط السن أو شاب، أجريت له عملية جراحية معتادة وأفطر في رمضان، والمؤمل في مثل حاله مثل عمليات الزائدة أو أي عملية من العمليات التي ليست كبيرة أنه يصح، ثم بعد رمضان توفي. فهذا الغالب في مثل حاله أنه يعيش ولا يموت، الغالب في مثل حاله أنه يعيش، فلذلك هذا لا إثم عليه. لكن امتنع الصوم في حقه، ما يمكن بعد ذلك أن يصوم لأنه مات، هنا يفدى عنه. وكذلك الإنسان الكبير والعاجز، إنسان كبير السن وأفطر في رمضان ما يستطيع أن يقضي بعد رمضان فمات، هذا تعينت الكفارة في حقه فيفدى عنه عن الأيام التي أفطر فيها. لكن بالنسبة للصيام، النيابة في الصيام المفروض صيام رمضان لا تكون، إذا كانت هناك نيابة فهي في صوم النذر، في صوم النذر. نعم.
باب الصوم في السفر. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت.
نعم، هذا سؤال ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق بقضية ذكرها العلماء. ما هي هذه القضية؟ هل الأفضل بالنسبة للمسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ عندنا قضيتان هنا. القضية الأولى هي أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أن ذكر فرض الصوم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآية فيها ترجيح لجانب الصوم على الفطر للقادر، القادر أحسن أنه يصوم. ولكن عندنا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الشريعة هذه من أنزلها؟ أنزلها الله تبارك وتعالى، وهو العزيز الحكيم، هو العليم الحكيم، أنزل هذه الشريعة وجعل فيها عزائم، يعني أمور ثابتة لا تتغير، وجعل فيها رخصا. الرخص هذه من أين جاءت؟ من الله سبحانه وتعالى. فالشريعة فيها العزائم وهي الأكثر، وفيها الرخص. الرخص هذه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون يشبهون الرخص هذه بكرامة الإنسان الكريم، ولله المثل الأعلى في الدنيا. لو أن إنسانا من أهل الكرم في الدنيا عمل مائدة، صنع مائدة طعام شهي لذيذ، ودعا الناس إليها، فجاء بعض الناس وامتنع بعضهم عن الأكل منها، ماذا يحصل؟ يعني هذا الممتنع لماذا امتنع من الأكل من هذه المائدة؟ إما لأنه مبخل لهذا صاحب المائدة، يقول هذا بخيل، هذا يريد أن يظهر أمام الناس وأنه كريم ولكنه هو بخيل، أو يقول إنما أراد المراءة. ها؟ ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى إذا تفضل علينا ورخص لنا يريد منا ماذا؟ يريد منا أن نأتي ما تفضل به علينا أو أن نمتنع منه؟ أن نأتي ما تفضل به علينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الرخص هذه لمن كان من أهلها، لمن كان من أهلها، ليست لكل الناس، لكن من كان من مسافر في رمضان يفطر، مسافر يقصر الصلاة في رمضان أو في غيره، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان إذا سافر في رمضان وهو صائم، الصوم فريضة عليه، إذا ما صام الآن سيصوم بعد رمضان، لكن هل الأفضل يصوم أو يفطر؟ هذا الرجل أبو حمزة، حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، سأل النبي يقول يا رسول الله إني أسرد الصوم، متعود على الصيام، يحب الصيام، وأسافر، فهل أصوم أو أفطر؟ يعني من عادتي أنا أحب الصيام ولا يكلفني الصيام. قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. النبي عليه الصلاة والسلام سوى له بين الأمرين، يعني إذا وجدت نفسك قادرا على الصوم لا يؤثر عليك وأنت مسافر صم، وإذا كانت الأخرى فأفطر، وإذا كنت مسافرا فوجدت طعاما شهيا في الطريق فكل، لماذا تحرم نفسك؟ الله سبحانه وتعالى تفضل عليك، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا عند علماء الأصول هذه الصيغة تدل على التخيير، يعني الإباحة التسوية كلها سواء، مرد الأمر إليك، إن شئت كذا فافعل وإن شئت كذا فافعل، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر. لكن سيأتي معنا في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مع أصحابه من مكة، من المدينة إلى مكة في حر شديد، وكان الصحابة مفطرون أكثرهم، ولم يكن صائما في ذلك الركب إلا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي يدعى عبد الله بن رواحة شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي كان أحد قادة غزوة مؤتة مشهور عبد الله بن رواحة. أما البقية فكانوا مفطرون، وما كان أحد يعيب على هذا. في حديث أنس سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، كان منا الصائم ومنا المفطر، ما كان هذا يعيب على هذا ولا هذا يعيب على هذا، ما كان الصائم يعيب على المفطر يقول لماذا أفطرت، لماذا لم تصم، وما كان المفطر يعيب على الصائم يقول لماذا تصوم والله رخص لك في الفطر، كل بحسب استطاعته. يعني هذا الأمر فيه توسع، لكن فيه استثناءات قد تصل إلى حد الوجوب. يعني مسألة الفطر، الكلام هذا في الفطر، هل يجب الفطر في السفر؟ في بعض الأحوال نعم. مر معنا في الدرس الماضي أو في الدرس الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في غزوة فتح مكة وهم قادمون، إنكم ستلقون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. يعني إذا أفطرتم أكلتم وارتويتم من العطش تستطيعون أن تقابلوا عدوكم بقوة وثبات، ها؟ فطر أقوى لكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يأمرهم بالفطر. طيب، في صورة أخرى أيضا، لو أن إنسانا تضرر بالصوم في رمضان، مسافر في رمضان صائم والحر شديد وتعب، فأغمي عليه يصل، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وجد الناس في رمضان، وجد الناس مجتمعين على رجل مغمى عليه والناس يظللونه بكساء صائم، ومن شدة التعب ومن أثر الصوم أغمي عليه فسقط. هذا أيهما أفضل في حقه؟ هذا يجب عليه الفطر استبقاء لنفسه. لكن في الأحوال العادية، في الأحوال العادية ربما يفهم من الآية وأن تصوموا خير لكم. العلماء لهم كلام طويل في هذا، أنا حاولت أن أقرب الأمر، وأن تصوموا خير لكم، يعني من استطاع الصوم فهو أفضل له، لأن هذا الشهر هو شهر رمضان، شهر رمضان هذا شهر الخير والبركات، فالإنسان الذي يصوم يلتمس فضل الله، الله سبحانه وتعالى يأجره ويكتب ثوابه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صائما في رمضان وهو مسافر، فهذا يدل على أن من لا يؤثر عليه الصوم، من لا يؤثر عليه الصوم في رمضان وهو مسافر، أنه لا حرج عليه أن يصوم، لا حرج عليه أن يصوم. أما من كان يتضرر بالصوم مثل هذا الرجل الذي أغمي عليه بسبب شدة المشقة التي تحملها، فإنه حتى وإن كان يلتمس البر والأجر هذا ليس من البر ولا من الأجر. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا هنا أنه قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، المقصود به مثل هذه الحالة، هذه الحال التي صاحبها يبتغي الأجر والثواب، لا هذا ليس من البر. البر أن يشفق على نفسه وأن يستبقيها، والله سبحانه وتعالى قد رخص له. لكن من لا يشق عليه الصوم قد يكون الصوم في وقته أفضل بالنسبة له.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره رحمهم الله عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة.
نعم، هذا أيضا تأكيد لما ورد في الحديث المتقدم، هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مهنته ما هي؟ كان عنده دواب يكريها ويحمل عليها بالأجرة، هذه صنعته. في ناس يشتغلون بالزراعة، في ناس يشتغلون بالصناعة، في ناس يشتغلون بالبناء، هذا صنعته ما هي؟ هذه الدواب يكريها، يحمل عليها متاع الناس، يركبهم عليها ويسافر من بلد إلى بلد، وما يحصل من الأجرة يقتات به هو وأسرته. لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسافر، أنا لي هذه الدواب أكريها وأحمل عليها في رمضان، يدركني رمضان وأنا على هذه الحال أسافر، فهل أصوم وأنا مسافر؟ هذا أنا شاب جلد أستطيع أن أصوم، لا يؤثر علي الصوم، وربما كان هذا أرفق بي في أن أصوم بعد رمضان، تصبح هذه دينا في ذمتي فأصوم بعد رمضان مرة أخرى، أحسن أصوم من الآن. ماذا ترى يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ذلك فعلت، أي ذلك شئت، إن شئت أن تصوم لا حرج عليك ما دام أن الصوم لا يؤثر عليك، وإن شئت أن تؤخر فالله قد جعل لك رخصة بسبب السفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا صم أحسن لك، لا، قال أي ذلك شئت، إن شئت تصوم والصوم لا يؤثر عليك في وقته فلا حرج عليك، وإن أردت أن تأخذ بالرخصة وتصوم فيما بعد ذلك فلا حرج عليك أيضا. نعم.
حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس رحمهم الله، عن طاووس جزاك الله خير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زائدة عن حميد الطويل رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، سفر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان غالبه كان في الغزوات، غزوة بدر في رمضان، غزوة خيبر في رمضان، فتح مكة في رمضان. فيقول سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما بلغ عسفان والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه وينظر في أحوالهم، يترفق بهم، يرى ما هو الأرفق والأحسن لهم. وهذا شأن القائد، هذا شأن القائد، أنه يتفقد من معه، أنه لا يهملهم، يريد لهم الشيء الذي لا يعنتهم ولا يحرجهم ولا يؤثر عليهم. والناس عادة ما يقتدون بالأفعال أكثر مما يقتدون بالأقوال. يعني الإنسان الآن الذي يعتلي المنبر أو يتكلم في وسائل الإعلام ويخطب الناس ويذكر ويرقق القلوب، يتأثر به الناس ربما أو بعضهم، لكن هذا الأثر قد يزول، قد ينساه الناس. لكن الفعل المباشر لو فعل ما يقوله أمام الناس هذا أبلغ. وهذا فيه أيضا أمثلة كثيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة الحديبية، تعرفون قصة الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام جاء هو وأصحابه للعمرة، ما جاءوا للقتال، معهم سلاح خفيف، سلاح المسافر. فمنعهم كفار قريش من أن يدخلوا الحرم، رأوا أن هذه يعني ضغطة وأن هذه هزيمة، هذا الإنسان الذي نريد أن نقتله وأن نستأصل شأفته وشأفة من معه يأتي إلينا بأصحابه متسلحون يريدون أن يدخلوا عنوة إلى بيتنا إلى بلدنا. لا، جرت مفاوضات تعرفونها وانتهت بالصلح، صلح الحديبية. هذا الذي جعله الله فتحا مبينا، هذا فتح، وإن كان بعض الناس لا يشعر بذلك، لكن لأن الله جعل في هذا الفتح خيرا كثيرا. واحدة من فوائد هذا الفتح أنهم اتفقوا على أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام السنة القادمة هو وأصحابه إلى مكة، ما يمنعهم أحد، وأن يبقوا فيها 3 أيام تخلى لهم البلد. كل هذا بسبب هذا الصلح، هذه واحدة، ولا يتعرض لهم أحد، يدعون من شاءوا في أطراف الجزيرة العربية في أي مكان، يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ينتدبهم رسله، يرسلهم إلى أي مكان، ما أحد يعترضهم. طيب، إذن انتهى الأمر، كيف يصنعون بإحرامهم؟ كانوا محرمين، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، يحلقوا شعورهم وأن يذبحوا هداياهم. الصحابة صعب عليهم هذا الأمر، عن الرسول هو الذي يقول لهم هذا، لكن كبر على الصحابة أن يفعلوا ذلك. هؤلاء الكفار المجرمون يمنعوننا من البيت ويجعلوننا نترك عمرتنا ونحلق شعورنا قبل أن نصل إلى البيت، امتنعوا. تأثر النبي عليه الصلاة والسلام منهم، أمرهم ما استجابوا، فدخل إلى خيمته مغضبا. النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما لك يا رسول الله؟ قال: ما لي لا أغضب، وأنا آمر فلا أطاع. سألته: ما القصة؟ أخبرها، قالت: يا رسول الله أخرج إلى الناس فاحلق شعرك بس. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام إشارتها، ما أشارت به، وذهب خرج إلى الناس فنادى الحلاق فحلق شعره في هذه المرة، فحلق الناس شعورهم، الناس حلقوا شعورهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق شعره، قاموا فحلقوا شعورهم. وهذا فيه أيضا يعني فوائد عظيمة أيها الأخوة، في باب القدوة وفي باب استشارة كل صاحب رأي وفي قبول الرأي الصائب والحق من كل من جاء به. يعني المرأة ليست محتقرة في ديننا، هذه واحدة من أزواجه، امرأة أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل إشارتها وعمل بها. فالمرأة لها شأن عظيم في هذا الدين. والذين يقولون أن المرأة في الإسلام مهتظمة ومحتقرة وكذا، هؤلاء كذبة. هؤلاء لا يريدون إلا أن تخرج المرأة وأن تنزع ثيابها وأن تصبح لعبة في أيديهم، لا أكثر ولا أقل. أما احترام المرأة وأما تقديرها وأما المحافظة عليها وأما إعطاؤها حقوقها، فلا يوجد في الشرائع ولا في الأديان ولا في الأعراف من وفى بذلك أكثر من الإسلام. ليس لأننا من أهل هذا الدين نقول هذا الكلام، بل هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هنا الحديث الذي معنا نعود إليه، الرسول عليه الصلاة والسلام سافر وسافر معه أصحابه في رمضان، حر شديد، فلما بلغ عسفان دعا بإناء فيه ماء وهو على راحلته، ما كان في الأرض، يراه الناس، فرفع الإناء أمام الناس وشرب، أفطر، أفطر في رمضان حتى يقتدي به الناس، حتى يتقووا على سفرهم، أو إذا كانوا ذاهبين لملاقاة عدوهم حتى يتقووا لملاقاة عدوهم. فالتطبيق العملي للقيم والمثل وما يراد أن يحصل وما يراد أن يلتزمه الناس، هذا هو الوسيلة الأنجع لتقبل الناس. يا أيها الرجل، يقول الشاعر، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع من أمرت ويرعوي بالنصح منك ويقبل التعليم، يقبل التعليم. هذه من النبي عليه الصلاة والسلام كانت لينظر الناس إليه ليقتدوا بفعله. وهذا يدل على أن إتيان الرخص والتوسعة والأخذ بفضل الله سبحانه وتعالى هذا أولى وأجدر بالإنسان المسلم. ليست الرخص انتقاصا من الدين. كيف ننظر إلى الرخص الشرعية التي ثبتت في ديننا؟ هذه ليست نقصا في الدين. ما يعني هذا أن المترخص أقل أجرا ممن أخذ بالعزيمة؟ لا، لأن الله يحب هذا ويحب هذا، وإنما شرع الرخص رحمة وتوسعة بالعباد. فالذي يقبل رحمة الله، الذي يقبل توسعة الله، هذا على خير عظيم، هذا على خير عظيم. نعم. حديث أنس يقول سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منا المفطر ومنا الصائم، ما كان يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فيه توسع. لكن أيضا جاء في الحديث أن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مسافرون وهم صائمون، بعضهم أفطر وبعضهم بقي على صومه، فتعب الصوام وقعدوا، أصابهم الإعياء بسبب الصيام، وقام المفطرون نصبوا الخيام وسقوا الماء، سقوا الدواب، رتبوا المنزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر. اليوم الأجر أكثر من أخذه من المفطرون، الصوام على صيامهم، لكنهم ما استطاعوا لا أن ينفعوا أنفسهم ولا أن ينفعوا إخوانهم. الذي حاز هذا الأجر من؟ المفطرون. لكن هذا كله في دائرة الشرع، فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، في دائرة الدائرة التي يحبها الله ويقبلها. لكن أن يتعمد الإنسان الفطرة من غير سبب ولا رخصة، هذا على خطر عظيم، وليس له مخرج إلا بالتوبة الصادقة والعودة إلى جادة الصواب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكفينا شر الأشرار وفجور الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.